بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونكاح المتعة منسوخ. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بنكاح المتعة، والمتعة في اللغة التلذذ والانتفاع. المتعة في اللغة التلذذ والانتفاع، وتطلق في الشريعة على متعة الحج، وتطلق في الشريعة على متعة الحج، وعلى المال الذي يجب على الزوج لامرأته إذا فارقها بطلاق، وللمطلقات متاع بالمعروف، وعلى المال الذي يجب على الزوج لامرأته إذا فارقها بطلاق، كما قال الله عز وجل: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. المراد بالمتعة في النكاح، تزويج المرأة إلى أجل. المراد بالمتعة في النكاح تزويج المرأة إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة، أي انتهى الأجل وقعت الفرقة. ومعنى ذلك أن ينكح الرجل المرأة، بشيء من المال مدة معينة، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق، أن ينكح الرجل المرأة بشيء من المال مدة معينة ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق، وليس فيه وجوب نفقة ولا سكنى، ربما يسكن في الفندق. وعلى المرأة، استبراء رحمها بحيضتين. هذا خلاصة أحكام نكاح المتعة. وعلى المرأة استبراء رحمها بحيضتين، ولا توارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء النكاح، ولا توارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء النكاح. فإذا كما ترون، النكاح في المتعة هو نكاح مقيد بزمن معين، وإذا انتهت هذه المدة انتهى ذلك النكاح، ولا تنتظر المرأة الطلاق. إذا عرفت أن المدة جاهية تمشي وحدها، تمشي بدون استئذان الرجل، صارت أصلا مرأة كما يقال امرأة حرة، وليس على الزوج أن ينفق عليها ولا أن يسكنها في بيت، ولا أيضا ولا ترث منه إن مات أحدهما قبل انتهاء الأجل، وهو قريب من الزنا، فإنه قد يكون يوما، قد يكون شهرا، قد يكون أسبوعا، قد يكون يومين، كما يفعله أولئك الروافض. أجمع العلماء على تحريم نكاح المتعة، للحديث الدالة على تحريمها، ونسخ إباحتها، وذلك لأنه خالف النكاح الشرعي في أمور، أي نكاح المتعة خالف النكاح الشرعي في أمور. الأمر الأول أن المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف النكاح الشرعي، فإنه نكاح مؤبد لا ينفك، أو لا تنفك تلك العقدة إلا بالطلاق. أما هذه إذا عرفت أن الوقت جائن، ربما يوم يومين وتمشي يوم الثاني، وبالله عليه ما يقع في بطنها، يعني يكتب الله عز وجل ولدا وهي تمشي بعد يومين عند رجل آخر، هذه فيها فساد، النسب. الثاني أن المتمتع بها، لا ترثه، المرأة، وإن مات في خلال زمن التمتع حتى في الشهر في الأسبوع في اليوم، وإن مات في خلال زمن التمتع بخلاف النكاح الشرعي، فإن من الحكم كما معلوم أن الزوجة ترث زوجها ما لم يجد فيها مانع موانع الزواج أو موانع الإرث المذكور في كتب المواريث. قال إذن الأمر الثالث أيضا أنه لا طلاق يلحق المرأة المتمتع بها، هي تمشي، جاء الوقت تمشي، انتهى الأجل تمشي بنفسها، تقول ما أعرفك أنت، مسألة ما فيها محاكمة، ما أعرفك مباشرة تمشي. ولا شك أن النكاح الشرعي كما معلوم لا بد فيه من الطلاق، فإن تلك العقدة ما تذهب إلا بالطلاق ونحوه، الخلع الطلاق ما كان من هذا الباب. أنه لا يشترط في نكاح المتعة الولي والشهود، أما نكاح الشرعي كما تقدم فإن الولي لا بد منه، الشهود كذلك على ما تقدم تقريره. فعلى كل نكاح المتعة يقول الفقهاء فيه أنه مر في الشريعة على 4 مراحل: المرحلة الأولى الإباحة، المرحلة الثانية تحريمه في عام خيبر، المرحلة الثالثة تحليله في اليوم الأول من الفتح عام فتح مكة، المرحلة الرابعة تحريمه في اليوم الثالث من فتح مكة. ومنهم من يقول أنه حرم في حجة الوداع، والأول أصح أنه حرم في اليوم الثالث فتح مكة، هذا هو المشهور عند الفقهاء. لكن بعض المحققين كابن عبد البر رحمه الله وقد حرر ذلك من القيم في زاد المعاد يقولون أن هذا غلط، لأنه هذه لا شك أن بهذه المراحل التي ذكروها فيه شيء من الغرابة، ولأجل هذا قال الشافعي رحمه الله قال والله لا أعلم شيئا وقع في الشريعة الإسلامية مثل المتعة، فإنه كان حلالا ثم حرم ثم أحل ثم حرم، قال ولا أعلم له نظيرا. لا شك أنه في شيء من الغرابة، ولهذا ذكر بعض المحققين كابن عبد البر وابن القيم رحمهم الله تعالى وغيرهم، ابن عبد البر يسند إلى كثير من أهل العلم أنهم يقولون هذا غلط. الصواب أن المتعة إنما حرمت عام الفتح فقط. طيب ما ورد في كلام علي في مسلم أنه حرمت المتعة يوم عام خيبر؟ يقول ابن القيم هذا تصرف من الرواة، وهذا يا أخوان مما يدل على قوة ابن القيم رحمه الله وفهمه بكثير من الأدلة، يقول هذا وقع في صحيح مسلم، يقول هذا من تصرف الرواة، فإن علي بن أبي طالب لم يقل هذا، وإنما قال وسبب ذلك، قال إنما وقع الوهم لبعضهم سبب ذلك أن علي رضي الله عنه كما في القصة كان يناقش ابن عباس رضي الله عنه، وابن عباس كان يرى جواز المتعة مع لحوم الحمر الأهلية، فكان علي رضي الله عنه يقول إن المتعة محرمة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة ونهى عن لحوم الحمر الأهلية في عام خيبر، يقول كان هذا كلام علي رضي الله عنه، يعني كان أراد أن يخبر ابن عباس أن عليه وسلم نهى عن المتعة وأنه حرم الحمر الأهلية في ماذا؟ في عام خيبر، كان هذا مقصوده. قال فتصرف في بعض الرواة فظنوا أن علي قال أن المتعة إنما حرمت عام خيبر مع الحمر الأهلية. يقول ابن القيم الصواب أن علي إنما قال إن النبي عليه السلام نهى عن المتعة وعن الحمر الأهلية في عام خيبر، فظن ذلك الراوي أن قوله عام خيبر يرجع إلى ماذا؟ إلى المتعة وإلى لحوم إيش؟ الحمر الأهلية. والصواب أن هذا إنما كان مقصود عن الحمر الأهلية، ولذلك ابن القيم لم ينقل قال في الأحاديث أنه منع عام خيبر إلا إيش؟ أنه حرم عام خيبر إلا إيش؟ إلا لحوم الحمر الأهلية، فيكون هذا تصرف من الرواة، ولم يقل علي رضي الله عنه ذلك، ما قال أن متعة. على كل الكلام فيه طويل، وقد توسع في ذلك ابن حجر رحمه الله في شرح الفتح، كلام في ذلك طويل، لكن الذي نعتقده يجب جزمه أن المتعة منسوخة، أن المتعة منسوخة، وأن من فعل ذلك بعد وصول تلك الأدلة إليه بعد وصول أنه يعتبر أن هذا زنا، كما قال عمر رضي الله هذا سفاح، أي هذا زنا، فالمتعة تعتبر زنا بعد نسخها تعتبر زنا، فلا يجوز للإنسان أن يرتكب. وكانت المتعة أي تحريم نكاح المتعة من الفواصل بين أهل السنة والشيعة في الأزمنة المتأخرة. نقل عن بعض الصحابة أنه أجازها كابن عباس رضي الله عنه، لكن نقل عنهم أيضا أنهم تراجعوا عن ذلك، تراجعوا عن ذلك. وكان ابن عباس في أول الأمر يرى، لأنه كان يناقش عليا وغير علي في جوازها، حتى قال ابن زبير رحمه الله أمام الناس في منبر الكعبة قال والله إن أناسا يعتقدون بأن نكاح المتعة حلال، قال أتحدى أنه يفعل، والله لأرجمنه، والله لأرجمنه. ويقولون في كما في المصنف غير أنه أراد بذلك ابن عباس رضي الله عنه، ولكن ابن عباس رضي الله حاشا أن يفعل هذا، وإنما لعله لم يصل إليه أدلة النسخ، أدلة النسخ. وعلى كل فإن أهل السنة أجمعوا بعد ذلك على تحريمه، وجعل هذا في عقائدهم، جعل هذا في عقائد أهل السنة والجماعة أن المتعة محرمة، وأن من تمتع بعد أدلة بعد وصول أدلة النسخ إليه أن هذا يعتبر الزنا، يعتبر سفاح. والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى أقول أما نكاح المتعة فلا خلاف أنه كان ثابتا في الشريعة كما صرح به القرآن، فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن. الآية دلالة على التمتع فيه خلاف، ولذلك عليه الجمهور أن الآية المراد بها النكاح الشرعي ليس هو التمتع أو المتعة، وإن قيل بذلك ما قال بعض المفسرين فإنهم حملوا على النص أنها منسوخة، أنها منسوخة. الشيعة يستدلون بهذه الآية، فمن قال من أهل السنة المراد بذلك المتعة فإنهم اتفقوا على نسخ المتعة أنها منسوخة، الآية أنها منسوخة. قالوا في الصحيحين من حديث المبعوث قال كنا نغزو عن عسالم ليس معنا نساء، فقلنا لا نقتصي، فنهانا صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم رخص لها بعد أن ننكح المرأة بالثوب، بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل لا مدة لمتعة. وفي الباب حديث وثبت النسخ من حديث جماعة، فأخرج مسلم وغيره من حديث سبر الجهن أن غزو عن عسالم فتح مكة فأدر عن عسالم في متعة النساء، فلم يخرج حتى حرمها صلى الله عليه وسلم في الوضع من حديثه، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. وأخرج الترمذي عن النبأ إنما كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزلت الآية إلا على أزواج من إيمانهم. وفي صحيح من الحديث عن عسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، هذا أشرنا ما في هذا الحديث، والحديث في هذا الباب كثير والخلاف طويل، وقد استوفيت ذلك في شرح المنتقى، ورواية من روى تحريم الأقوال هو الحجة في هذا الباب. نعم، هذا خلاص ما يتعلق بنكاح المتعة والعفو. لم تأخرت بسبب التواصل إليها، نبارك الله فيكم.